بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا في الدرس السابق انتهينا من القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهي قاعدة مفيدة جدا، وعلمنا بها بطلان المجاز، لأن الكلام يختلف باختلاف السياق وباختلاف التركيب وباختلاف من يضاف إليه الكلام، فيختلف معانيه بمراعاة هذه الأمور، فرب كلمة يكون لها في سياق معنى وفي سياق آخر معنى آخر. وبهذا نعلم أن كل الكلام على حقيقته، وألا مجاز في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام العرب، وإنما هي أساليب عربية معروفة مع مراعاة ما سبق من الأمور يتضح بها معنى كل كلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تنبيه، فقال: تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. مر معنا الطوائف في ظاهر نصوص الصفات، وأن الطائفة الأولى هي أهل الحق الذين أبقوا دلالتها على ظاهرها، والطائفة الثانية هم الممثلة، والطائفة الثالثة هم المعطلة. ثم بين أن كل معطل هو ممثل وكل ممثل معطل، وهذا في حقيقة الأمر ربما الناظر إليه من أول أمره يرى فيه إشكال، لأنه التعطيل والتمثيل متناقضان، التعطيل عدم الإثبات والتمثيل هو الإثبات مع المماثلة، فكيف كان المعطل ممثلا والممثل معطلا؟ هذا ما يبينه رحمه الله. قال: أما تعطيل المعطل فظاهر. نعم، واضح تعطيل المعطل، كان المعطل معطلا لأنه نفى، التعطيل هو النفي والتخلية والتفريغ. وأما تمثيله، وهذا الذي هو ربما في إشكال، كيف كان المعطل ممثلا؟ قال: وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا وعطل ثانيا. وهذا مر معنا أنه لم يعطل الصفات إلا حين توهم فيها التمثيل، فظن أن إثبات الصفات يستلزم مماثلة الخالق للمخلوق، فأراد أن ينزه الله عن هذه المماثلة فعطل. هذا أمر. قال: كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. هذا الأمر الثاني، أنه حين عطل الله عن صفاته جعله مثل المخلوق الناقص فيكون ممثلا، فتبين بهذا أن المعطل ممثل، واتضح لنا أن المعطل ممثل من وجهين: الوجه الأول أنه لم يعطل إلا بعد أن توهم التمثيل، وبعد أن اعتقد التمثيل في الصفات بعد ذلك عطلها، فهو ممثل من هذا الوجه. أيضا هو ممثل من وجه آخر، وهو أنه لما نفى صفات الكمال عن الله صار بنفيه هذا ممثلا لله بالناقص، وهو المخلوق الناقص، فهو بتعطيله لصفات الكمال ممثل لله جل وعلا بالناقصين، فتبين بهذا أن المعطل ممثل. ثم سيذكر الآن كيف نعرف أن الممثل معطل. قال: وأما تمثيل الممثل فظاهر، كون الممثل ممثلا هذا ظاهر أنه سمي ممثل لأنه مثل الله بخلقه. قال: وأما تعطيله، تعطيل الممثل، كيف كان الممثل معطلا؟ فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. هذا الوجه الأول من وجوه تعطيل الممثل، أن هذا النص الذي أثبت به الصفة جعله دالا على التمثيل، فقال مثلا قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، أنا أثبت اليدين لله ولكن أعتقد أنها مثل أيدي المخلوقين، فيكون قد عطل دلالة هذا النص، فإن هذا النص لا يدل على التمثيل بل يدل على إثبات اليدين لله دون مماثلة، فإذا جعله دالا على إثبات اليدين مع المماثلة يكون قد عطل دلالة النص الحقيقية وأثبت له دلالة لا يدل عليها ظاهره، فهو معطل من هذه الجهة، عطل نفس هذا النص الذي أثبت به الصفة لأنه جعله دالا على التمثيل. قال الثاني: أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. نعم، نصوص التي تدل على نفي المماثلة كثيرة، ليس كمثله شيء، ونهى أن يمثل بخلقه، فلا تضربوا لله الأمثال، فالذي يمثل عطل هذه النصوص، عطل كل النصوص التي تدل على نفي مماثلة الله لخلقه، فإذا مثل الله بخلقه عطل النصوص التي تنفي هذا الأمر فصار معطلا. الأمر الثالث: أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. حين أن مثل الله بالمخلوق الناقص عطل الله عن كماله الواجب، فإن الله ليس له مثيل، فمن نفى كمال الله ومثله بالمخلوقات يكون قد عطل كمال الله الواجب له جل وعلا. حاصل هذا أن تعطيل المعطل ظاهر، وهكذا تمثيل الممثل ظاهر. بقي كيف كان المعطل ممثلا وكيف كان الممثل معطلا، وهذا ما ذكره المؤلف هنا. فتمثيل المعطل من وجهين: كان المعطل ممثلا من وجهين. الوجه الأول أنه لم يعطل إلا بعد أن اعتقد التمثيل، هذا وجه. الوجه الثاني أنه حين عطل الله عن الكمال جعله مماثلا للناقص فيكون ممثلا. وأما تمثيل المعطل أو تعطيل الممثل، الممثل كان معطلا من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت تلك الصفة حيث جعله دالا على التمثيل وهو لا يدل على التمثيل. الأمر الثاني أنه عطل كل النصوص التي تنفي عن الله التمثيل. الأمر الثالث أنه عطل الله جل وعلا عن كماله الواجب حين جعله مماثلا للمخلوق الناقص. وبهذا انتهينا من الفصل الثالث الذي هو قواعد في أدلة الأسماء والصفات. ثم ذكر في الفصل الرابع شبهات والجواب عنها. والحق أن القواعد هي ما مر في الفصل الأول والثاني والثالث، هذه هي القواعد التي تحتاجها في باب الأسماء والصفات، وهذه الفصول التي ستأتي فصول نافعة أيضا إلا أنها ليست من ضمن القواعد، ولا سيما هذا الفصل الرابع الذي هو في بيان للشبهات فهو من الفصول النافعة. قال: شبهات والجواب عنها. اعلم أن بعض أهل التأويل، ومر معنا أنهم حقيقة هم أهل التحريف، وإنما يسمون أنفسهم أهل التأويل لأجل أن يقبل ما جاءوا به عند الناس، وإلا فهم أهل التحريف. قال: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. بعض أهل التحريف، هؤلاء الذين أولوا نصوص الصفات وعطلوها، قالوا: أنتم يا أهل السنة أيضا أولتم نصوصا كثيرة من نصوص الصفات، ويريد بهذا الكلام كما قال المؤلف ليلزم أهل السنة بأحد أمرين: إما الموافقة على التأويل أو المداهنة. إما أن أهل السنة يوافقونه على تأويل بقية الصفات، يقول: إذا قد أولتم هذه الأدلة فأولوا الباقي، أو المداهنة. والمداهنة هي السكوت عنهم، يعني اسكتوا عنا ونسكت عنكم، ولا تبينوا باطلنا ولا نبين ما أنتم عليه. فأوردوا نصوصا زعموا أن أهل السنة أولوها، يريدون بذلك أن يلزموا أهل السنة أتباع السلف إما بالتأويل في بقية الصفات، وإما بالمداهنة والسكوت عما يصنعه المؤولون. وقال، أي وهذا من ضمن كلامهم، يقولون: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ هذه شبهتهم. يقولون: أنتم أولتم. وسيجيب المؤلف رحمه الله عن هذه الشبهة بجواب إجمالي وجواب تفصيلي. قال: ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. ومعنى المجمل أي أنه يكون فيه جواب عن كل شبهة يوردها أهل التحريف، وأما المفصل فيجاب عن كل شبهة بعينها، عن كل دليل يستدل به بعينه، وعن كل شبهة يريدونها بعينها. وأما الجواب المجمل فيجاب بجواب يصلح للجواب عن كل شبهة، وأي إيراد يريده أهل التحريف يجاب عنهم بهذا الجواب المجمل. قال: ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهة. والشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الحق، هي باطل ولكن فيها شبه بالحق والتباس، فلذا ربما قبلها من لا علم عنده ولا تمييز، وربما التبست على بعض الناس لأنها تشبه الحق. ولذا كانت الشبهات مضرة على القلوب، إذا وقعت في القلب ربما تزيغ الإنسان، فإنه يظن أنها حق. ولذا كان أهل البدع يتبعون الشبه كما قال الله جل وعلا عنهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذا الإنسان يحرص ألا يعلق بقلبه شيء من الشبهات، فلا يقرأ لأهل البدع ولا يسمع كلامهم، فإن من الناس من ربما يكون محسن للظن ويقول: أنا أسمع أو أقرأ لأهل البدع ولأهل المخالفات، أو هذا كلام إما موعظة ترقق القلب أو كتاب يرقق القلب فأنا أريد أن أقرأ وإن كان من المخالفين، لا، رب هذه الموعظة يكون فيها بعض الشبه فتعلق بالقلب فلا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها بعد ذلك، لأن الشبهة تأتي بصورة الحق، فلذا على الإنسان أن يجنب قلبه الشبه وأن يبادر إن وقع في قلبه شيء من الشبهات إلى إزالته بالسؤال والاستفسار والنظر في أدلة القرآن والسنة حتى يزول ذلك الأمر من قلبه. وهؤلاء الآن انظر أوردوا شبهة ربما الذي هو ضعيف والذي لا علم عنده وإن كان من أهل السنة والجماعة ربما يستسلم لهم، كما سيمثل المؤلف بأمثلة يقول أنتم أولتم هذه لماذا تنكرون علينا، فيظن أن هذا حق، فإما أن يداهنهم وإما أن يوافقهم في تأويل بقية النصوص. ولذا اعتنى أهل العلم رحمه الله ببيان الشبهات، سواء الشبهات في جانب العقيدة أو في مسألة استحقاق الله للعبادة وإبطال عبادة ما سواه كما ألف الإمام النقدي كشف الشبهات أو غير ذلك. فلذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الفصل المفيد بعد أن قرر ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات وفي الأسماء، ذكر هذا الإيراد حتى لا يأتي من يورده، فأجاب المؤلف بجواب جواب مجمل يصلح الجواب به عن كل إيراد يريده أهل التأويل، وجواب مفصل عن أفراد الإيرادات التي أوردوها دليلا دليلا وإيرادا إيرادا. فبدأ بالجواب المجمل، قال: أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. رددنا هذا كثيرا، أن ظاهر الكلام ما يتبادر منه، ولكن لا بد أن يراعي الإنسان سياق الكلام ولا بد أن يراعي ما يضاف إليه الكلام. فمثلا الآن لفظ العين، لفظ العين تطلق على الذهب ويسميه الفقهاء في كتب الفقه عينا، اشترى بعين أو اشترى بورق، والمراد بالعين أي الذهب، وتطلق العين على هذه الحاسة من حواس الإنسان والجارحة من جوارح الإنسان العين الباصرة، وتطلق العين على عين الماء التي يسيل منها الماء، ويطلق العين أيضا على الجاسوس يقال أرسلوا عينا ينظر ما مع الجيش الفلاني، ومراد عين جاسوس. فالآن لفظ واحد، فأنا الآن إذا قلت نظرت إلى عين حادة البصر، أو أقول نظرت إلى عين حوراء، هذه جملة، نظرت إلى عين حوراء، وأقول شربت من عين عذبة، وأقول أمسكت عينا كان يتجسس علينا. فلن ننظر، هي عين، لفظ عين في كل الثلاث الجمل، نظرت إلى عين حوراء وشربت من عين عذبة وأمسكت عينا كان يتجسس علينا، فكلها لفظ عين، ولكن كل واحدة لها معنى. فمعنى الأولى نظرت إلى عين حوراء، عين باصرة، والحور في العين هو شدة بياض الأبيض منها وشدة سواد الأسود منها كما ذكر هذا ابن القيم وغيره. وهكذا في المثال الثاني، شربت من عين عذبة، المراد بها العين الجارية التي يسيل منها الماء. وهكذا في المثال الثالث، أمسكت عينا، والمراد بالعين أي الجاسوس. فإذا نظرنا اللفظ واحد ولكن اختلف المعنى باختلاف سياق الكلام. فهذه الأمور تراعى، ويكون كل كلام على ظاهره وعلى حقيقته مع مراعاة هذه الأمور. ولذا قال المؤلف هنا في الجواب الأول من الجواب المجمل، قال: أننا لا نسلم أن تفسير السلف لها عن صرف لها عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. هذا هو الجواب الأول للجواب، أن نقول لهم إن هذه النصوص التي أتيتم بها لا نسلم أن السلف أولها عن ظاهرها، بل هذا هو ظاهرها، ولكن لا نغفل في تفسير ظاهرها عن مراعاة سياقها ومراعاة من تضاف إليه ومراعاة تركيب الكلام حتى يتبين لنا ظاهرها. هذا الشيء الأول من الجواب المجمل، أن يمنع، لا يسلم لهم بهذا الأمر أبدا ونمنعه، نقول لا نسلم أن السلف أول ولا دليل، بل كل دليل أجروه على ظاهره. قال الثانيهما: أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثاني تنزلا، أن نقول تنزلا معكم أن السلف صرفوها عن ظاهرها، فإنهم صرفوها عن ظاهرها لدليل يدل على ذلك من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصل، إما أن يكون هذا الدليل متصل بنفس ذلك النص الذي صرفوه عن ظاهره، أن يكون فيه ألفاظ تبين المراد، أو يكون الدليل منفصلا أي آية أخرى أو حديث آخر. فمثلا الدليل المتصل كما سيأتي معنا حديث أن الله جل وعلا يقول لابن آدم: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. فقال: يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين، كيف أطعمك كيف أسقيك؟ فيقول: أما علمت أنه مرض عبدي فلان فلم تعده؟ أما لو عدته لوجدت ذلك عندي؟ أما علمت أنه استسقاك عبدي فلان؟ أما إنك لو أسقيت ولوجدت ذلك عندي؟ إلى آخر الحديث. فتبين بهذا أن قوله مرضت استطعمتك استسقيتك أي مرض العبد وإطعام العبد وإسقاء وسقي العبد، لأنه قد بينه في آخر الحديث ووضحه بقول مرض عبدي فلان، استطعمك عبدي فلان، استسقاك عبدي فلان. فلان صرفنا الدليل عن ظاهره على حق قولهم، وإلا فنحن حملنا على ظاهره، فظاهر قول مرضت أي مرض عبدي، لأنه قد فسر ما معنى مرضت. لكن فرضا نتنزل أننا صرفناه عن ظاهره، لماذا صرفناه عن ظاهره؟ عندنا دليل متصل في نفس الحديث بين ما معنى مرضت، وقد يكون الدليل منفصلا آية أخرى أو حديث آخر كما سيأتي. فهذا هو الجواب المجمل الذي نجيب به أهل التأويل، إما بالمنع وإما بإثبات الدليل على التأويل. الوجه الأول نقول لهم: قولكم إن السلف صرفوه عن ظاهره لا نسلم به أصلا، بل نحن نمنع أن يكون السلف صرفوا شيء من الأدلة عن ظاهره، بل أثبتوا الأدلة على ظاهرها. أمر ثاني يقال لهم: فرضا نتنزل معكم أن السلف صرفوها عن ظاهرها، لكن هل صرفهم لظاهرها كان عن هوى أو عن شبهات أو كان لدليل واضح من الكتاب والسنة؟ لا شك أن الثاني، أن صرفهم لا عن ظاهرها كان لأدلة واضحة من الكتاب والسنة، وإذا دل الدليل الواضح من القرآن أو من السنة على صرف الشيء عن ظاهره صرف عن ظاهره، مع أن الأصل في الأشياء حملها على ظاهرها. هذا هو الجواب المجمل على أهل التأويل الذين هم في الحقيقة أهل التحريف. قال: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، يعني نجيب عن كل نص زعمتم أن السلف صرفوه عن ظاهره نقول لكم هاتوه، ما هو هذا النص الذي زعمتم أن السلف صرفوه عن ظاهره فنجيب عنه. قال: ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي، اسمه محمد بن محمد بن محمد، وقد تكرر هذا في العلماء، من كان يسمى محمد بن محمد بن محمد كابن الجزري صاحب الجزرية وغيره. والغزالي من فقهاء الشافعية، بل يسمونه بحجة الإسلام، وكان من الفلاسفة، ثم تابع عن مذهب الفلاسفة، ولكن بقي له بعض الضلالات من تصوف وأمثاله. وكتابه إحياء علوم الدين كتاب فيه كثير من المخالفات، حتى قال بعض أهل العلم إن فيه أشياء كفر، لو اعتقد أبو حامد ما في كتاب الإحياء لكفر، وسمى بعض أهل العلم إماتة علوم الدين وليس إحياء علوم الدين. قال: ولنمثل بالأمثلة التالية، والحاصل أنه تاب في آخر حياته وندم عما صنع، ومات وصحيح البخاري على صدره، ولكن كما ذكر أهل العلم أنه تاب من الأمور العظيمة من الفلسفة وأمثالها، وأما بعض التصوف وبعض المخالفات فما زالت مدونة في كتبه. قال: ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال، يعني يحكي عن أحمد، قال أبو حامد: سمعت بعض الحنابلة يقول إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاث أشياء. وهذا البعض الذي سمعه أبو حامد مجهول، سمعت بعض الحنبلية مجهول، كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام. قال: فنبدأ بما حكاه أبو حامد عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يصلح أصبعين وإصبعين وإصبعين، ففيها عشر لغات، بضم الهمزة أو قل بتحريك الهمزة بالثلاث الحركات وتحريك الباء بالثلاث الحركات، فيتولد عن ذلك تسع لغات: فتح الهمزة أ مع ضم الباء أصبع، أو كسرها أصبع، أو فتحها أصبع، وهكذا تكسر الهمزة وتفتح وتضم، وتفتح الباء وتكسر وتضم، فيصير بذلك تسع لغات، والعاشرة بزيادة الواو يقال أصبوع، وكلها لغات عربية فصيحة بأيها نطق الإنسان أصاب. قال: وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنهم، أي عن أبي حامد، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ثم قال: وهذه الحكاية كذب على أحمد. بعض حكى أبو حامد أنه سمع بعض الحنابلة يقول إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاث أحاديث، ثم حكى الثلاث الأحاديث، وهذه الحكاية عن أحمد كذب، حتى قال شيخ الإسلام هذه الحكاية كذب على أحمد. وتتمت كلام شيخ الإسلام أنه قال: لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. ثم قال: وهذا الحنبلي الذي ذكره عنه أبو حامد مجهول، لا يعرف، أي لا يعرف منه، فلا تصح أن أحمد تأول، لكن فرضا سيجيب عنها المؤلف رحمه الله. قال: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يعني وجه الشاهد من أنهم قالوا أنتم يا أهل السنة أولتم هذا الحديث، لأنه جاء في الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فهل تقولون إن الحجر الأسود من صفات الله وأنه يمين الله؟ قال أهل السنة: لا، لا نقول إن الحجر الأسود من صفات الله. قالوا: إذن أنتم أولتم بعض الصفات، فلماذا تنكرون علينا التأويل؟ والجواب ما سيأتي. قال: والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. الحديث موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث عن جابر بن عبد الله وجاء عن أنس، روي عن جابر وعن أنس. أما حديث جابر ففي إسناده إسحاق ابن بشر الكاهلي وهو كذاب، وأما حديث أنس ففي إسناده العلاء بن مسلمة وهو أيضا وضاع كذاب. فالحديث موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض حتى تقول إننا أولناه. أولا أثبتوا أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قولوا إن أهل السنة أولوا. إذا كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى جواب عنه، وسيأتي يجيب عنه شيخ الإسلام. قالوا: على هذا فلا حاجة للخوض في معنى، لأنه موضوع باطل. لكن قال شيخ الإسلام بن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، هذا على فرض ثبوته، وإلا فهو باطل موضوع. فالجواب الأول أن نقول هذا باطل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني كما قال شيخ الإسلام: فرضا أن هذا صح يجاب عنه بما سيأتي. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين، فيقول يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، نعم، أنه قال يمين الله في الأرض، ولو كان من صفات الله لما قيده في الأرض، لأن صفات الله ليست في الأرض، لقال يمين الله وسكت. ثم قال: فمن صافحه وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. يعني أيضا قوله فكأنما صافح الله وقبل يمينه دليل أنه ليس هو صفة الله، لأنه لو كان يمين الله وصفة لله حقيقة لما قال فكأنما صافح الله، بل لقال فمن صافح وقبله فقد صافح الله، لأنه صفة الله ويمينه. فتبين بهذا أن أهل السنة لم يؤولوا. حاصل هذا أن الجواب عن هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول وهو الأصل أن نقول هذا الحديث باطل موضوع فلا يحتاج إلى جواب عنه. الأمر الثاني: فرضا أنه ثبت، فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أنه قيده بالأرض فقال يمين الله في الأرض، ولو كان من صفات الله لما قيده بالأرض بل لقال يمين الله. الأمر الثاني أنه قال من صافح وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ولو كان هو صفة الله ويمين الله لقال فمن صافح وقبل فقد صافح الله وقبل يمينه. فتبين أنه ليس صفة لله، لأنه إنما شبه من صافحه وقبل شبهه بمن صافح الله وقبل يمينه. قال: فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. طيب، ثم ذكر أيضا الشبه التي أتوا بها والأمثلة التي مثلوا بها، ذكر نحو 15 مثالا، وسنقرأه إن شاء الله في الأدلة في الدروس الآتية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.